الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الرواية الحاكية لقصة الإمام الرضا مع إخوته وبني عمومته الراجعة إلى إلحاق الإمام الجواد به عن طريق اتباع القافة، وقلنا بأنه قد استدل بهذه الرواية لإثبات عدم مشروعية القيافة وحرمتها، حيث إن الإمام الرضا عليه السلام امتنع عن ذلك، حيث ورد في الرواية ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا، فيدل هذا على عدم رضاه بالإتيان إليهم، فيتم الاستدلال بالرواية لإثبات عدم المشروعية. ولكن نوقش الاستدلال بها لإثبات ذلك بأنه هذا الذي صدر في الرواية فعل، والفعل دليل لبي مجمل، فلا يعلم ما هو الوجه الذي أدى إلى قوله عليه السلام ابعثوا أنتم إليهم، وامتناعه عن المباشرة في الطلب والبعث. وهذا الامتناع لازم أعم من عدم مشروعية القيافة وحرمتها، إذ يحتمل في المقام عدة احتمالات عرفية، ومع وجود أحد هذه المحتملات العرفية يكون ذلك مانعا من ظهور الرواية في إثبات الحرمة وعدم المشروعية. الاحتمال الأول بأنه لعل منشأ امتناعه هو جهة عدم مناسبة تصديه للطلب المباشر لشأنه عليه السلام، فلا يليق بشأنه أن يتصدى مباشرة وهو يذهب إليهم، ولهذا قال لهم ابعثوا أنتم إليهم وأنا أما أنا فلا. ولو من جهة كما ذكر المامقاني قدس سره في غاية الآمال بأنه كان هو المرجع لحل المشكلات، فالتماسه من القافة لحل مشكلة حصلت بينه وبين غيره لتنافى مع هذا المقام، مقام الإمامة، وأنه مفزع للناس، فالذهاب الابتدائي لهم يتنافى مع مقام الإمام وهو مرجعيته ماذا لحل المشاكل، فالتماسه هو مباشرة من القافة مناف لذلك. هذا احتمال موجود في المقام. احتمال آخر موجود في المقام من أنه لعله لم يتصدى للطلب المباشر لأن عدم بعثه عليه السلام هو أبلغ في إتمام الحجة على الجماعة، من جهة أن بعثه عليه السلام وتصديه المباشر وذهابه المباشر إليهم قد يوهم أنه أعلمهم بما يريد واتفق معهم، فيكون هذا مدعاة للطعن فيه وعدم قبول كلامهم، بخلاف ما لو قال انفردوا أنتم بالبعث إليهم فيرتفع هذا شنو؟ فيرتفع هذا الاحتمال، ترتفع هذه المعرضية للطعن على الإمام عليه السلام. هذا ثانيا. ثالثا، بأنك قد عرفت بالأمس بأنه لو كان هذا الأمر صادر بدون عروض ملابسات ثانوية من الإكراه وما شاكل ذلك، فيمكن أن يستفاد منه المطلب. أما مع عروض بل العناوين الثانوية فلا يمكن استفادة الحكم الأول، لا نفيا ولا إثباتا، لا مشروعية ولا لا مشروعية، واضح؟ حيث إن المسألة لم يعلم ما هي ملابساتها، بل قد يستظهر من سياق الرواية أن هناك ملابسات ثانوية اقتضت من الإمام أن يتخذ موقف ما إما سلبا أو إيجابا، فلا يمكن استفادة الحكم الأولي مع فرض وجود هذه الملابسات. إذن لوجود هذه الاحتمالات وغيرها أيضا، بعد في احتمالات أخرى نكفينا وجود احتمالات بعضها عرفية، بل يمنع من استدلال بالفعل قوله أما أنا فلا، يعني أنا ما أروح، هذا لماذا؟ ما هو منشأ عدم ذهابه؟ هل هو حرمة وعدم مشروعية ذلك أو لا؟ فلا يستفاد منه شنه عدم المشروعية والحرمة. بل ذهب صاحب الحدائق إلى أن هذه الرواية تدل على العكس، تدل على مشروعية القافة، حيث ذكر في الجزء أو جزء 18 صفحة 183 بأن الظاهر من هذا الخبر جواز الاعتماد على القافة، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى أنهم لما دعوه إلى حكم القافة أجابهم إلى ذلك، ولو كان ذلك محرما فلا يجوز الاعتماد عليه، ولما أجابهم بل منعهم وقال لهم أنه محرم غير مشروع وأنه لا يجوز الاعتماد عليه، فسكوت الإمام وعدم ردعه إياهم وقبوله لحكمهم كاشف عن مشروعية ذلك. هذا أولا، قرينة أولى. والقرينة الثانية في الرواية أنهم نقلوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة، وظاهره عليه السلام تقريرهم على ذلك حيث لم يكذبهم. عندما نقلوا القضية أن رسول الله حكم بالقافة سكت وما رد المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله، فهذا ظاهر في التقرير حيث أنه ماذا؟ حيث أنه لا يكذبهم. فهاتان قرينتان تقتضيان شنه؟ مشروعية القيافة. وأما قوله ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا، هو ذكر بعض حتى ذكرناها، فالظاهر أن المراد من إنما هو دفع التهمة عنه عليه السلام بالبيان الذي ذكرناه. فقال ظاهر هذا الخبر جواز الاعتماد عليه وصحة الاعتماد على القافة. فاستدل صاحب الحدائق بهذه الرواية بالعكس مو على كما يقول الشيخ على عدم المشروعية، على المشروعية والجواز بهاتين القرينتين. أما ما أفاده قدس سره فمحل نظر وتأمل، يعني هو أيضا والاستدلال بها بالعكس أيضا محل نظر وتأمل، يعني الاستدلال بالرواية لإثبات المشروعية أيضا هو محل نظر وتأمل. أما دعوى أنهم لما دعوه إلى حكم القاف أجابهم فإنه إنما يستفاد منه الحكم لو لم يحتمل عرفا وجود ملابسات اقتضت قبوله، ومع احتمال وجود ملابسات عرفية أو مزاحمة كما ذكرنا بالأمس، إما ملابسات عرفية وإما شنو وإما قضية التزاحم بين مسألة إثبات الإمامة وبين الرجوع إليهم، هذا أو ذاك يمنع من إحراز الحكم الأولي، فالاستدلال به لإثبات المطلب غير تام. وأما ما نقلوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة وسكوته عنه، فهل يظهر منه التقرير أو لا؟ ماذا تقولون؟ نسبوا للنبي سكت في هذا المقام في هذه الواقعة، هل يظهر من سكوته التقرير؟ لو يرجع نفس الشيء، احتفاف الرواية بالملابسات في هذه القضية الخاصة لا يستكشف من السكوت التقرير والإمضاء، حيث أنه لو قال ما صار بيصدقوه، قال هو ابني ما صدقه بيصدقوه في هذه الأمور، يعني عندما أو أنه يقول أنت ما تريد تنزل عند الحوك. نقول نعم
اختر ببال توجيه آخر، يعني
نعم صدر.
وهو أنه الإمام عليه السلام جاء يحل مشكلة ما يفتح نقاش،
نعم.
إذا الإمام عليه السلام قال أبناء النبي ما قال يقولوا له قال، وبالتالي يعني انحرف مسار التعبير للحديث والحوار، الإمام عليه السلام يقول إحنا خلينا نخلص المشكلة، يعني أشبه ما يكون أنه ليس في مقام التعرض إلى هذا الموضوع.
فنقول بأنه هذا المقام وهو مقام الابتلاء بقضية خارجية خاصة ومنازعة بين طرفين، السكوت عن بعض الحيثيات لا يظهر منه التقرير والإمضاء، بل إنما السكوت لأجل لغرض حسم المنازعة والانتهاء من القضية وعدم تشتت أركان وعدم تشتت الغرض الرئيسي والمحور الأساسي الذي يريد الإمام إنجازه، وهو إثبات بنوة من الإمام الجواد عليه السلام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى مع احتفاف القضية بملابسات الإكراه وما شاكل ذلك، ردعه وقوله إياهم بأنه بلأن الإمام أن رسول الله لم يحكم بذلك لا ينفع ولا يغني ولا يسمن من جوع، لأنهم لا يصدقوا في مثل هذه الموارد، وأنهم أرادوا النزول إلى حكم القافة، فالدخول معهم في هذه المنازعة ليس له أثر عقلائي مترقب، لأنه بحسب الظاهر لا يصدقوا في مثل هذه الموارد، لم يصدقوا ببنوة الإمام، وكيف يصدقوا في مثل هذه الموارد؟ إذن سكوته عن هذا المقام لا يكشف، إما لأجل أنه بل يعيش ظرف خاص ولا يريد أن شتت القضية، إما لأجل المزاحمة حيث إن هنا مقام ويريد ثبت له شنو ويريد أن يثبت شنو يريد أن يثبت إمامة الإمام الرضا من جهة لأنه اتهموا بالكذب وإمامة الإمام أن الجواد فالدخول في هذه الأمور الثانوية لا 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 يعني ليس هو من الحكمة العقلائية. إذن من خلال هذا العرض يتضح أيضا أن ما أفاده صاحب الحدائق محل نظر وتأمل. فالصحيح أن هذه الرواية لا لنا ولا علينا يعني لا يمكن الاستدلال بها مع احتفافها بهذه الملابسات والظروف لا يمكننا إحراز المشروعية أو إحراز عدم المشروعية، ولهذا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لا إثباتا ولا نفيا.
لم يقل رسول الله ذلك ولكن
اذهبوا الى القاضي. بعدين اذا قال لهم شيء وحكام بيقول انت قلت ما نقول رسول الله فما في فائده. افتح يام موضوع ثاني. انت قلت بعدين هم يستفيدوا من كلام. انت قلت رسول الله ما يفيد وهذا حكم مو صحيح. يلا بعد ما ثبت انه ما لم يثبت انه ولدك. ويفتح يام ما تنتهي القضيه.
انهم مقتنعين
بالقاضي هون. بس انتم مقتنعين انا اقول لكم هذا الطريق سيحل المشكله. أجي أفتح إياهم باب أقول لهم لا رسول الله ما قال بعدين يقول لي شلون تدخل رسول كيف تخضع وتخالف حكم رسول الله بعدين وأما هم أو هؤلاء نفسهم أو الأشخاص الخارجين بعدين يقولوا هذا كيف يكون إمام ويخالف رسول الله وكيف يخضع فهو سكت مثل واحد يقول لك يلا خلينا نروح بصمة وراثية قال تبعد روح أنت هل معنى أني أنا أقبل بصمة وراثية؟ إذا كان هذا الطريق سيحل المشكلة خصوصا إذا كان الفرد فرد تزاحم إذا كان فرد تزاحم ليس المقام بيان حرمة هذا الفعل لوجود مصلحة أهم. على أي حال إذن مع وجود ما يكفي أقول ما يحتاج إلى إحراز هذه الأمور يكفي احتمالها عرفا مع احتمال هذه الأمور لا يمكن التمسك بها كذا رواية فيها ملابسات غير واضحة. فالنتيجة أن الرواية لا يمكن الاستدلال بها لا نفيا ولا إثباتا هذا كله إذا غضضنا النظر عن سند الرواية وإلا فإن الرواية غير تامة السند لوجود زكريا بن يحيى ولا يوجد طريق إلى توثيقه. الراوي المباشر الذي يقول سمعت علي بن جعفر لا يوجد طريق إلى إثبات ماذا وثاقته. فلو تمت دلالة الرواية على المشروعية أو عدم المشروعية على كل حال لا يمكن الاتكاء عليها لأنه هذه الرواية ضعيفة السند. كيف وثوق؟ من وين الوثوق؟ كيف يعني الوثوق؟ كيف يقول ضرورة ذاك يقول ضرورة المذهب تخالفه وهذا يقول نعمل بها ما فيها مشكلة كيف يحصل الوثوق يعني ما في منشأ للوثوق يعني لا يوجد منشأ للوثوق. إذا أحرز عمل الأصحاب بها تقول بلي ما أحرزنا عمل الأصحاب بها حتى تقول منجبرة بعمل الأصحاب. لو أحرزنا عمل المتقدمين بالرواية إثباتا أو نفيا مشروعية أو عدم مشروعية لقلنا بأنه منجبرة بعمل الأصحاب ولكن لم يعلم أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية أصلا فما في منشأ للوثوق في هذه الرواية فالرواية ساقطة عن الحجية وحينئذ تكون النتيجة أن هذا الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم لإثبات عدم المشروعية أو الحرمة غير تام. هذا تمام الكلام في بحثه القيافة. البحث الجديد الكذب. والكلام في بحث الكذب يقع في نقطتين رئيسيتين تعرض لهما الشيخ الأعظم. النقطة الأولى بيان حرمة الكذب وأنه من الكبائر وهذا يتضمن مطلبين أصل الحرمة وكونه شنو من الكبائر. هذا المطلب الأول الكبروي. المطلب الثاني الذي تعرض إليه مسوغات الكذب، ويوجد هناك مطلب لم يعنونه بالتفصيل ولكن رتب عليه بعض الآثار، وهو تنقيح الموضوع، وهو أنه ما هو المراد من الكذب أصلا، وهذا ما وهذا لم يتعرض له الشيخ مفصلا وبالمباشرة، بل ذكر أن مثلا الهزل ليس هل من الكذب أو لا، التورية هل هو من الكذب أو لا. كان ينبغي أولا أن نحدد ما هو الكذب، وسنتعرض إلى هذا البحث عند التعرض إلى اندراج بعض العناوين كالتورية أو الهزل في عنوان الكذب أو لا. فنتعرض أولا إلى الحكم، ثم نتعرض إلى تنقيح الموضوع. وإن كان في بعض الكتب، بل وإن كان في بعض الكتب كالمحقق الإيرواني كالسيد الإمام تعرضوا للموضوع أولا ثم تعرضوا شنو إلى الحق، ولكننا خوفا من التشتت الأبحاث سنتعرض ونمشي مع المصنف، نتعرض إلى إيه المصنف يعني نمشي إيه الحق، لأن الموضوع في الجملة شنو معلوم، الكذب في الجملة معلوم، فحينئذ لا مانع من البحث عن الحكم قبل البحث عن الموضوع إذا فرض أن الموضوع له تصور ما، ثم بعد ذلك ندخل في التفصيلات في الموضوع. الكلام في النقطة الأولى في أن الكذب حرام وأنه من الكبائر. ذكر الشيخ الأعظم بأن الكذب محرم ويدل عليه الأدلة الأربعة. أما دلالة الكتاب والسنة فستأتي عند التعرض إلى بيان أنه من الكبائر أو لا، وأما الاستدلال بالإجماع فهو على مبنى المتأخرين كما تعلمون غير نافع، لأنه لا يحرز أن الإجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم مع وجود هذه المدارك والأدلة، فهو محتمل لا أقل المدركية. وأما الاستدلال بالعقل فتقريبه أنه لو خلي الكذب وعرض على العقل فإن العقل يدرك قبح الكذب، فبضم ذلك إلى الملازمة وأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، يمكن إثبات الحرمة حينئذ بحكم العقل، لا بمعنى أن العقل مباشرة هو يدرك الحرمة وإنما يدرك القبح، فتأتي الملازمة. وإلا ليست وظيفة العقل على رأي أكثرهم، ليست وظيفة العقل إنشاء الحرمة وجعل الحرمة، وإنما وظيفة العقل الكشف والإدراك، فيكون العقل بل مدركا للصغرى وهو أنه مما لا ينبغي، ومدرك للملازمة، فنستنتج من ضم هذا إلى ذاك شنو حرمة الكذب. ولكن كثير من الأعلام ناقشوا الشيخ الأعظم في المقام، فناقشوه في الصغرى، أي لو سلمنا الملازمة، وإن كان هي محل إشكال عندهم أيضا، لو سلمنا الملازمة فإنه هل الكذب بما هو يدرك العقل قبحه أو لا؟ فأفاد كثير من الأعلام المحشين على الكتاب بأنه لو طرح الكذب الخالي عن المفسدة بحيث لا يترتب عليه مفسدة من ولا ضرر ولا هتك عرض ولا نهب مال، فهل العقل يدرك أنه قبيح؟ فلو قال شخصون يوجد ناس في المريخ يعيشون كذب،
ما يترتب على أي مفسدة؟ أن فلان كان عمره 200 سنة أو 100 سنة وهو في الواقع 20 سنة، هل أو قال السماء تحتنا والأرض فوقنا فوقنا، هل هذا العقل يدرك أن هذا قبيح ومما لا ينبغي؟ ما في أي مفسدة. بعد إذا أنا إشكالات إذا ضمت له الضحك من باب الإضحاك، شو الناس يضحكون؟ بلي إضحاك من باب الضحك. هل الكذب المهم الآن الكذب بما هو كذب؟ هل يدرك العقل؟ يقول نحن عقولنا لا تدرك أن مجرد كون الإخبار لا يطابق الواقع، النسبة الخبرية الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية في حد ذاته هو أمر قبيح ما لم يترتب عليه شنه مفسدة، وإذا ترتبت المفسدة فالمشكلة بلحاظ تلك المفسدة لا الكذب بما هو كذب. إذن الكذب الخالي من المفسدة الذي لا يترتب عليه أي أثرين ليست من العناوين المستوجبة لإدراك العقل بالقرب، كما لو قال المريخ مسكونون أو ما شاكل ذلك. يقول الماء في 3 جزيئات من الأكسجين، شو قبيح يعني H2O هو الماء صحيح؟ قال 3 جزيئات من الأكسجين، مع أنه الثلاثة هو الأوزون يقولون، هو يترتب عليه مشكلة هو هذا. والطلب على عدد الأشخاص، وشيلي أقول عدد الأشخاص في الصف 7 وهم 6، هل هذا قبيح مما لا ينبغي؟ إذن بل إذن العقل لا يدرك ذلك. العقل لو أدرك فإنما يدرك قبح الظلم، الظلم قبيح. وأما أن الكذب بما هو كذب قبيح فلا، إلا إذا رجع شنه إلى الظلم، والكذب بما هو كذب لا يرجع إلى الظلم مطلقا ما لم يتلبس بعنوان ثانوي. ماذا تقول عقولكم؟ جردوها. الكذب في نفسه يعني قبيح، عقلكم يدرك القبح؟
مو شرط أن قبيح بمعنى القبح هذا
لا ينبغي يعني. وهو يقول لا ينبغي. ليش يعني؟ كذب كل شيء ماكو. وإلا لو هذا يصير نفس الظلم يعني مقتضي يصير علة، يعني علة يكون علة ما لم يعرض عليه عنوان آخر يكون علة لماذا للقبح. الإيرواني، السيد الخوئي، الشيخ التبريزي، كلهم ما أدركت عقولهم.
في بعض المواضع اللي يعرضوا إلى هذا البحث تحسين التقبيح يقولون أن قبح الكذب بنظر العقل ثم تفضل قبح اقتضائي تعالى
بعضهم يكره حتى الاقتضاء شيخنا، يعني يقول إذا خلي من العناوين، إذا خلي من العناوين كل شيء ماكو من إصفهان يعني وغيره، يقول إذا خلي ما كل شيء ماكو شنو يعني نسبة كلامية ما تطابق وخير يا طير ما تطابق يعني إيش صار؟ ما لم يترتب عليه عنوان آخر ما في إضرار وما في شيء ولا كذا ليش قبيح؟
لا نفس أن الشخص يكون عالم بالواقع ويأتي بجملة خبرية على خلاف الواقع هذا يعني
ليش قبيح؟ يقول قبيح فيه مما لا ينبغي. يقول عدد صفحات الكتاب هذا لا ما في أثر، عدد صفحات هذا الكتاب الأسود كذا 700 صفحة 699 شنو يترتب
لأنه هذا
ليش قبيح؟
مخبر لا شيء
يعني مخبر زين ما في أثر ما بيترتب أثر على الطرف الآخر.
الإخبار هو الإخبار هو إلقاء معنا في ذهن السامع.
نعم ألقينا في ذهنه.
هذا إلقاء معنا غير مطابق.
إيه وش يعني وش صار؟ إيه وش صار؟ شنو شكو بيها؟ ما بيترتب على أثره وما بيرتب أثر على كلامه وجوده على واحد.
إذا
بل هو الكذب صوت العلم مثلا أنا أدري أعلم
الطرف الآخر يعني مع العلم
هو حتى مع العلم وش المشكلة؟
أقول يعني بل
يعني ما تؤثر أثر عليها.
بل
عقلي لا يقول، يقول ما كل شيء ماكو شيء، ما لم يترتب أثر ثان، ما لم يترتب أثر آخر، عقلي لا يدرك أن الكذب بما هو كذب الخالي عن المفاسد والعناوين الثانوية أنه قبيح. المريخ مسكونون، عدد زوايا المثلث عدد 360 مثلا، مش غلط قال هو 180، قال عدد 360 وش صار؟ ما تتعرف حتى اقتضاء ما فيش اقتضاء يقول أصفهاني
ملازم
ما في مفسدة، ما يترتب أثار.
الإخبار ما هدف الإخبار، هدف الإخبار أنك أنت توصل معلومة.
وصل معلومة. ما في أثر.
حتى لو ما لي أثر، أصل الإخبار.
من وين هذا؟
أصل إيصال أخبار كاذبة هذه.
ليش يعني؟ ليش قبيح؟ وما في ما إذا غضضنا النظر عقل، ما لا نرى ذلك شيخنا عليها. نقول مشكلة أخونا بعض ضعيف، إيش نسوي؟ عليها عقولنا عقولنا حتى الفلاسفة شيخنا يقولون هكذا، عقولنا لا تدرك قبح الكذب بما هو كذب الخالي عن أي مفسدة، فلا تتم الصغرى. وأما إذا وجدت المفسدة فالعقل إنما يدرك قبح تلك المفسدة، من هتك النفس، من نهب الأموال، من كذا، فإن هذا من مصاريق الظلم. العناوين والمفاسد الملابسة للكذب يدرك العقل قبحها لاندراجها تحت عنوان الظلم، وأنه تجاوز الحق. أما مجرد كون الإخبار، لاحظوا كون الإخبار لا يطابق الواقع، لا يمكن أن يقال أنه قبيح، لأن مرجع كل القبائح إلى قبح الظلم، والظلم يتضمن سلب الحق، سلب ذي الحق حقه. فهل مجرد إخباري للطرف الآخر بأن زوايا المثلث 360 وأن عدد أوراق الكتاب كذا وأن المريخ مسكون قد تجاوزت حقه حتى يقال قد سلبت ذي الحق حقه فوقعت في شنو؟ في الظلم.
بس احنا مالك نقطة أخرى الآن، ألا يقبح العقل الأفعال
السفهية؟ لا يقبح عقل السفهي، ما يقبح العقل، لا يترتب عليه شيء، ما يقبح العقل. أول الكلام لا يقبح من العقل، إنما يقبح شيء يكون مما لا ينبغي فعله بحيث أنه يكون من مصادق الظلم، وهذا ليس من مصادق الظلم، هذا فعل سفهي. بل يحلى حرك حرك لحيته، صدق إذا في فعل سفهي زي مثلا فرضنا حرك مثلا لحيته وسوى شيء، غير فعل سفهي ما يترتب عليه أثر لا مفسدة ولا شيء، لا يحكم العقل بقبحه، ما في تجاوز لحق آخر حق غير على أي حال لا أقل. عقول نحن ما أدري وش فيها تعبانة. فالعقل إذا أدرك عقلكم ذلك جيد، وعقلكم يدرك بما هو عقلاء، يعني العقل النوعي مو العقل المتلبس بالمسائل الشرعية، واضح. المهم هذا ما يتعلق بالاستدلال بالعقل. إذن الاستدلال بالعقل وبالإجماع محل نظر وتأمل، لأن الاستدلال بالإجماع محتمل المدركية، والاستدلال بالعقل يحتاج إلى إثبات الصغرى والكبرى، وكلاهما محل بحث عند الإعلام، الصغرى غير محرزة والكبرى عندهم عند الكثير غير تام. بل الشيخ الذي يستمسك الجمع مباني في الإجماع عالي، لا يشترط في الإجماع أن لا يكون مدركي. بل هذا حكم العقل،
يعني بضرورة العقول هذه،
ويدل عليه الأدلة الأربعة. أنا بحثي هذا ويدل عليه الأربعة العقل.
خب ليش قال بضرورة العقول ويدل عليه بعد حرام بضرورة العقول والأديان؟
ما ليس يعني ضروري الأديان، بيقول خالي الأديان
واضح،
العقول يرجع إلى العقل، يرجع إلى دليل العقل، مش شيء آخر. قوله الكذب حرام بضرورة العقل ليس شيئا آخر غير دليل العقل. العقل خب هذا فهذا عطف عام من على خاص. يعني عندما ذكر أول شيء مسألة واضحة قبل الشرع قبل السنة، أول شيء ذكر ضرورة العقب على ذلك، شنو ذكر الأدلة الأربعة، ليس شيئا ما عندنا أدلة زائدة على الأربعة، ما في أدلة زائدة الأربعة حتى يقال هذا شيء غير ذاك. هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف، والمهم هو الدخول في شنو فيما ذكره المصنف من الأدلة من الروايات ومن الكتاب. الكلام فعلا فيما ذكره المصنف، وكان غرض المصنف من هذه الروايات التي ساقها إثبات أن الكذب من الكبائر، ونحن نستدل بها على مطلبين، على كونه حرام في نفسه وأنه من الكبائر. وينبغي الالتفات قبل الدخول في هذه الروايات أن هناك ثلاث مسالك في مسألة كون الكذب من الكبائر أو لا، لكي نلتفت في مقام الاستدلال بعدين. التفتوا، هنا ثلاث مسالك. المسلك الأول أن الكذب مطلقا من الكبائر، وهذا ما اختاره المصنف تبعا للشهيد الثاني والفاضلين العلامة والمحقق. المسلك الآخر أن الكذب ليس من الكبائر أصلا، فهذا المسلك على طرف نقيض من المسلك الأول. ومسلك ثالث وهو أن هناك قسم خاص من الكذب ثبت أنه من الكبائر، وهو الكذب على الله ورسوله والكذب لقتل النفس المحترمة. وقد يضاف إلى ثالث أو رابع، المهم أنه شنو، أن الكذب قسم خاص من الكذب ثبت أنه من الكبائر، لا أن مطلق الكذب من الكبائر. فهنا ثلاثة اتجاهات شنو في بيان أو في مسألة كون الكذب من الكبائر أو لا. فينبغي الالتفات عندما نتمسك بدليل، هل الدليل له إطلاق لمطلق الكذب أو ناظر إلى حصة خاصة من الكذب أو لا. فينبغي الالتفات في مقام الاستدلال إلى هذا المطلب. الدليل الأول الذي ذكره المصنف ما يوجد فيه التصريح أن الكذب من الكبائر المحرمة، وهو ما رواه الشيخ في كتاب العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان، ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان، ونفس هذا موجود أو قريب من هذا المضمون، أنا سأشير إليه، موجود في رواية الأعمش في حديث شرائع الدين حيث عده من الكبائر صريحا. فالطائفة الأولى وهي هاتين الروايتين عدت الكذب من الكبائر بالعبارة الصريحة، فقد ورد في رواية العيون الإيمان هو أداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر، ثم قام بتعديد الكبائر إلى أن قال وحبس الحقوق من غير عسر والكذب. واضح؟ فهذه عبارة صريحة، الإيمان هو أداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر، إلى أن قال وحبس الحقوق من غير عسر والكذب. هذا ما ورد في العيون. وأما ما ورد في رواية الأعمش وهو والكبائر المحرمة، فقام بتعداد الكبائر فقال الشرك بالله، ثم قال والكذب. فهذه تعبيرات صريحة أن الكذب من شنو؟ من الكبائر. ولكن الكلام في سند هذه الرواية وفي ويوجد إشكال دلالي سنتعرض إليه بعد البحث السندي. الآن الآن كلاهما. فهذه الطائفة لا بد من البحث عن سندها. فهنا روايتان، إذن في هذه الطائفة لا بد من التأمل في سندها. أما رواية الأعمش فلا إشكال عند أحد بأنه لا يمكن الاعتماد عليها، لأن في سندها مجاهيل كيحيى بن زكريا القطان. يحيى يبالي يحيى
يحيى ما الرواية
أعمش؟
لا لا، أقول يحيى ما هذه الرواية اليوم فضلوا ما جاءت أنا
لا 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 يحيى بن زكريا القطان. المهم يحيى بن زكريا، يحيى بن زكريا القطان، ويوجد فيها ضعاف بلي كبكر ابن عبد الله ابن حبيب، وكذا الأعمش نفسه يوجد له بكر ابن عبد الله يعني ابن حبيب، إذا أنا هاي ابن حبيب إلى ما أنا مشتبه كاتب عبارة هي بكر ابن عبد الله ابن حبيب، والأعمش أيضا لا توثيق له، ويوجد غيرهم أيضا. هذه الرواية واضحة وفيها مجاهيل وفيها ضعاف، ويكفي أن الأعمش أيضا محل بل محل إشكال أنه لا توثيق له. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. إنما المهم الرواية الأخرى، وهي ما رواه بل ما رواه في العيون عن الفضل بن شاذان، وقد وقع الكلام بين الأعلام في كبرى في هذه في ماذا في طريق الشيخ الصدوق إلى الفضل بن شاذان. نعم، هذه رواية طويلة وينقل منها الشيخ كثيرا، وفي الحقيقة بحث عن طريق يعني بحث سيار طريق الشيخ الصدوق إلى شنو؟ إلى الفضل بن شاذان. فنقول في توضيح ذلك، يوجد ثلاثة طرق للشيخ الصدوق للفضل بن شاذان، وهي هذه الطرق طلعناها، خلنا نشوف أقرأها لكم عشان نبحثها، سيكون البحث في هذا المطلب الآن. الطريق الأول محمد بن عبدوس.
عبدوس
نعم، محمد بن عبد الواحد بن عبدوس، محمد بن عبد الواحد بن عبدوس. نعم استغفر الله، هو
عبد الواحد بن محمد بن
عبدوس. بل اشتباه مني، هذا اشتباه من هذا، اهم انا قال من انا كاتب هنا عبد الواحد، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس. نعم اشتباه، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري. هذا ايش مشتبه في هذا المشتبه هذا. عن علي بن محمد بن قتيبة، عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر، حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر الذي يرجع نسبه إلى زيد ابن علي ابن الحسين عليه السلام، عن أبي ناصر قنبر بن علي بن شاذان، عن أبي ناصر قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه عن الفضل بن شاذان. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان، الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه أبو عبد الله محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، بل عن عمه أبو عبد الله محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان. هذه طرق، هذه ثلاث طرق يرويها الشيخ الصدوق، أو يروي الشيخ الصدوق عن الفضل بن شاذان. وذكر غير واحد من الأعلام أنه كل هذه الطرق محل إشكال. أما الطريق الأول فإن فيه مشكلتين، وهما عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النيسابوري، وكذا علي بن قتيبة النيسابوري، فهما مجهولان. وأما الطريق الثاني ففيه حمزة بن محمد العلوي، وهو أيضا مجهول. والطريق الثالث فيه الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم، وهو مجهول. ولهذا حكم جمع من الأعلام على هذه الرواية وغيرها ما يرويه الشيخ الصدوق عن الفضل بن شاذان في جميع كتبه ساقط عن الحجية، لأن طريقه إليه غير تام. وقد حاول جمع من الأعلام حل هذه المشكلة، وذكرت في الكلمات بل توجيهات أو حلول لهذه المشكلة. فقد ذكر بعض الأعلام بأن الطريق الثالث قابل، لأن في عبارتنا هي الطريق الثاني يصير أن أحد الطرق الثلاثة قابل للتصحيح، وهو ما يوجد فيه جعفر بن نعيم الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم، له عندنا طريق الطريق الثاني ثالث. هذا الطريق بلي يمكن حل مشكلته، إذ يمكن إثبات وثاقة جعفر بن نعيم بن شاذان، ولأنه من مشايخ الصدوق الذي ترحم عليهم كثيرا ونقل عنه كثيرا. وترضي الشيخ الصدوق أو ترحم الشيخ الصدوق عليه واعتماده عليه وكونه من مشايخ الصدوق يكشف عن أنه ثقة، إما لكبرى الترحم كما هو قرب الكلام وخصوصا الترحم الكثير، أو لنظرية المعارف حيث بعضهم تمسك بفكرة المعارف في حق من؟ في حق أيضا جعفر بن نعيم، حيث أنه ترحم عليه كثيرا ونقل عنه وهو من مشايخه فهو معروف، ولم يرد في حقه قدح فيتنقح بذلك صغرى لكبرى شنو المعارف. مجهول يعني ما له توثيق في كلمة هي مجهول، أي معنى المجهول؟
مجهول غير معروف الشخصية.
لا لا، يعني مجهول في كلامهم في قبال أنه لم يصرح له بتوثيق أو تضعيف.
هذا معنى المجهول. لا توثيق له، مو أنه مجهول.
يعني بل هذا قصدهم، يعني مجهول هنا بالمعنى يعني. أما هذا الطريق يوجد في شخص آخر بعضهم أشكال يعني، وهو العم أبو عبد الله محمد بن شاذان، صحيح؟ هذا الطريق فيه محمد بن شاذان، وأيضا ذكر جمع بأنه أيضا لا توثيق له. فحاول بعض الأعلام أن يحل مشكلته بقوله قد ورد في التوقيع الشريف لمحمد بن عثمان العمري الذي سأل الصاحب عليه السلام عما أشكلت عليه من المسائل، فورد بخطه الشريف قال وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت. واضح؟ عندما سئل الصاحب بلي محمد بن عثمان العمري بلي أورد له بعض الأسئلة وكان يسأل فيها مما سأله وهو محمد بن شعبان بن من؟ ابن نعيم. فجاء من قبل الإمام قال وأما محمد بن شعبان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت، وهذا التعبير يدل على أن له شنو؟ أنه له مقام عندهم. واضح؟ أزيد من شنو؟ أزيد من الوثاق. رجل منا أهل البيت، هذا التعبير من الإمام من الصاحب، بل يكشف عن ماذا؟ أن أنه شنو؟ أنه وصل إلى درجة عالية، وإلا لو كان غير ثقة وكان هو محل ابتلاء في نقل الروايات لذكر الإمام لذكر الصاحب عليه السلام عجل الله فرجه ما يشير إلى أنه توقوا روايته، لا تأخذوا منه، لا أنه يقول أنه رجل من شيعتنا شنو أهل البيت. فهذا التعبير يدل على أنه وصل إلى مقام فوق الوثاقة. وهذا ما أشار له السيد، هذا المطلب الذي ذكرتكم الآن أشار له بلي وذكره السيد الشهرودي حفظه الله في كتابه قراءات فقهية معاصرة، في كتابه قراءات فقهية معاصرة الجزء الأول صفحة 448. هذا نعم 448. لا مو الكذب، رواية فيها طريق، فيها بحث، تعرض إلى بحث عند ملحق في مسألة طريق الشيخ الصدوق إلى الفضل بن شادان، تعرض إلى هذا ملحق في هذا البحث، تعرض إليه حيث أن الصدوق كثيرا ما يروي عن الفضل بن شادان. نعم، ولهذا بحث هذا المطلب. هذا ما يتعلق بشنو؟ الطريق الثالث. سيأتي غدا إن شاء الله بحث مفصل فيما يتعلق بالمهم، وهو الطريق الأول، وهو ما ورد فيه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري وعلي بن قتيبة. وقد أنا جمعت مصادر فراج، أعطيكم مصادر كلمات موجودة كثيرة جمعتها نفيا وإثباتا. راجعوا ما ذكره السيد الحكيم الصبط في مصباح المنهاج، كله موجود في الكمبيوتر الكتب، كتاب الصوم صفحة 183، فتعرض إلى 183. نعم بلي تمام، وناقش السيد الخوي عليه. راجعوا أيضا قراءة فقهية أيضا في مطالب ما شرحت بكرة نجي لها ما وصلنا إليها. راجعوا ما ذكر في قراءات فقهية معاصرة الجزء الأول صفحة 447 عند ملحق بحث في هذا الشخصية. عندي بعض الأشياء لا ما عندكم ما 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 ما, ما عندكم مصدر هنا فما أقدر أعطيكم إياها. السيد الخوئي قدس سره في موسوعته أيضا الجزء 21 تعرض مفصلا لهذا المطلق هنا، الجزء 21 صفحة 318. واضح؟ جزء 21 صفحة 318. وتعرض أيضا السيد الإمام قدس سره إلى هذا المطلق. نعم هذا بعد الحاكم. السيد الإمام قدس سره الجزء الثاني صفحة 83. وأشار المحشي هناك إلى مصدر أيضا وهو ما ذكره تنقيح المقال، في تنقيح المقال يقول بحث هذا المطلب أيضا مفصلا في المكاسب المحرمة الجزء الثاني صفحة 83. فنحن نجمع هذه الكلمات غدا ونطرح البحث. واضح؟ إذا يقع البحث غدا في طريق الشيخ الصدوق إلى الفضل بن شاذان، فهل يمكن تصحيحه أو لا؟ ويتضح الكلام بعدين فيما ذكره أيضا. تأملوا فيما ذكره السيد، هل ذكر تام ده اللي شرحناه الآن اليوم هذا كلام وجيه أو محل إشكال ونظار؟ دققوا في المطلب، راجعوا مطلب تجد تتبع يعني أكثر من دقة. وهناك إشكال دلالي ما رأيت أحد من إشكال الدلالة إلا سيد الإمام وهذا إشكال طرحناه نحن في السنة الماضية لكن نعيده لطول الفاصلة. نعم 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 في عن السحت، في مسألة السحت بل في بحث الميتة هنا أيضا أشكل على الدلالة، فنتعرض غدا أيضا غدا إلى إشكاله الدلالي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.